هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يرسل رجليه حتى يشرع في الساق، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وغسل رجله اليمين حتى أشرع في الساق، وغسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. أما فعل أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمد يده الغسل، يمد الغسل إذا غسل يده حتى يصل إلى الإبط، ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فإن هذا بين العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا مدرج في الخبر من قول أبي هريرة، لأنه جاء في طرق أخرى عن صحابة آخرين وليس فيه هذه الزيادة، مع أنه صرح بعض الرواة عن أبي هريرة أنه أن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. فالصواب أن هذه الزيادة فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل أنها من قول أبي هريرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمد إلى الأبط أو يمد إلى الركبة أو قريب من الركبة حتى يشرع في العضد، يعني يشرع يبدأ ولا يمد إلى الأبط وكذا حتى يشرع في الساق، يشرع يبدأ به، لكنه لم يكن يبالغ حتى يصل إلى نصف الساق أو إلى الركبة. وأيضا مما يدل على أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الغرة لا تطال، الغرة هي الوجه، البياض يكون في الوجه يوم القيامة بسبب الوضوء، وغسل الوجه ليس فيه إطالة، لأنه إذا أطال الوجه من أعلى غسل جزء من الرأس، والرأس ليس محل الغسل، وإذا أطاله من أسفل نزع الرقبة، والرقبة ليست من الوجه، فالغرة لا يمكن تطال. وأما الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلية أو تبلغ الحلية من المؤمن حتى حيث يبلغ الوضوء بالفتح، يعني يبلغ الماء. هذا أيضا صحيح رواه مسلم، لكن ليس بدليل على أنه يشرع الإطالة، يشرع إطالة غسل القدم واليد من أجل الحلية، لا. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر أمر الله جل وعلا بما سمعنا في حديث غيره أنه يشرع في العضد والساق ولم يطل، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، فلو كان هذا مشروعا وأنه ينبغي الإطالة من أجل أن تزيد الحلية، والمراد بالحلية ما يحله أهل الجنة من الأساور، يحلها أساور من فضة وأساور من ذهب ولؤلؤ. فمعنى الحديث أن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء الشرعي المعروف، وليس معنى هذا أنه كلما زاد كلما زادت الحلية. ولا شك أن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة معروفة أن الصحابي إذا اجتهد وخالف السنة أنه يعتذر عنه ولا يحتج به، هذا اجتهاد منه فيعتذر عنه لكنه لا يحتج به. والترتيب، الترتيب فرض، فمن ترك الترتيب لم يصح وضوءه، فلا بد من الترتيب، ودليل الترتيب من الكتاب والسنة. أما القرآن فالله جل وعلا ذكر الأعضاء مرتبة، ومما يؤكد ذلك أنه جل وعلا أدخل ممسوحا بين مغسولين، أدخل مسح الرأس بين مغسولين بين اليدين والرجلين. إذا قمت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على أن الترتيب مقصود وأنه لا بد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا ولم يحفظ عنه أنه قدم أو أخر، إنما كان يتوضأ دائما على هذا الترتيب، يدل على أن الترتيب أنه فرض، ومن خالف لم يصح وضوءه. فمثلا لو قدر أن شخصا مثلا عليه حدث أصغر ثم اغتسل وتمضمض واستنشق، فهل يرتفع حدثه؟ الجواب لا، إلا إذا كان عليه حدث أكبر، إن كان عليه حدث أكبر الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة النفاس، فإذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر، في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أمر الله تعالى بالتطهر، فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما حينما أعطى الرجل ماء وقال أفرغه عليك ولم يأمر بالوضوء، فهو مأمور بالتطهر وقد حصل وهو الغسل. أما إذا اغتسل غسلا مستحبا فالصواب أنه لا يرتفع الحدث، أن غسل المستحب ليس عن حدث، والأغسال المستحبة معروفة مثل غسل الجمعة على القول الصحيح، ومثل غسل الإحرام، ومثل غسل دخول مكة، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل إذا أراد دخول مكة، الغسل بعد الإغماء وبعد الحجامة وما شابه ذلك، فهذه أغسال مستحبة ليست عن حدث. فإذا اغتسل غسلا مستحبا فإنه لا يرتفع الحدث، لماذا؟ لأنه لم يرتب، وإن كان قد غسل أعضاء الوضوء لكنه لم يرتب فلا يرتفع حدثه. فالصواب في المسألة لا يرتفع حدث، وأنه حتى لو اغتسل لا بد أن يتوضأ من أجل الترتيب.
قال رحمه الله: والموالاة لحديث خالد بن معدان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن معدان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد. والصلاة: ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل المعة فقط.
فهذا الحديث أصل عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل في قدم رجل لمعة قدر الظفر لم يصبها الماء، فأمره فقال ارجع فأحسن وضوءك. وزاد أبو داود فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. هذا دليل واضح على وجوب الموالاة، لأنه لو لم تجب لأمره بغسل اللمعة فقط، لأن هذا هو الذي بقي. لكن لماذا أمره بأن يعيد الوضوء؟ لأن الوضوء قد مر عليه وقت طويل فانتفت الموالاة، فلا بد أن يعيد من جديد. لكن اشتهر عند الفقهاء أن ضابط الموالاة لا ينشف العضو الذي قبله، لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لكن هذا وإن كان يعني في الغالب أن هذا ينضبط، لكن قد لا ينضبط، قد لا ينضبط إذا كان يغتسل في ريح شديدة مع الحر والشمس، أنه قد ينشف العضو سريعا، وإذا كان في الشتاء أو في الظل فإنه تأخر النشاف، فهذا ليس يعني منضبط. فالأصل أنه يرجع إلى العرف، الأصل أنه يرجع فيه إلى العرف، كل ما ورد كل ما أمر به ولم يرد في الشرع ضبطه فإنه يرجع فيه إلى العرف، يقال يرجع إلى العرف. أتى الوقت اليسير يتوضأ ثم تحدث مع شخص يعني لحظات دقيقة أو نصف دقيقة ثم أكمل فإنه يصح الوضوء. وإذا طال الفصل عرفا ولا يصدق عليه أنه أدى العبادة في متتابعة فإنه هنا لا بد أن يبدأ من جديد، وليس هناك ضابط شرعا إلا إذا كان هناك عذر، فإن هذا يستثنى. إذا كان مثلا يشتغل بشيء يتعلق بالوضوء، يعني لما وصل القدم وجد فيها ما يمنع وصول الماء من بوية أو شيء من ذلك وصار يزيله بشيء وتأخر دقيقتين ثلاثة أربعة خمس يزيل هذا الشيء، فهذا يعذر لأنه يشتغل بشيء يتعلق بالوضوء، أو اشتغل بإخراج الماء من بئر أو نحو ذلك هذا يتعلق بالوضوء أيضا، فإنه يغتفر، ولا سيما إذا كان قليلا. أما إذا طال جدا قعد ساعة ويبحث عن حبل ويبحث عن دلو ويبحث عن كذا وطال الوقت فإنه يعيد.
قال رحمه الله: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه. فلا يصح بنحو موصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والاستنجاء أو الاستجمار وتقدم.
هذه شروط الوضوء ثمانية، يكون مؤلف انقطاع ما يجب قبل ابتدائه ليصح. هذا واضح ولا يحتاج إلى دليل، لأنه لا يمكن يتوضأ ولا يزال الحدث يخرج، لأنه لو توضأ انتقض الوضوء. والنية، لأن الوضوء عبادة فيدخل في عموم الحديث إنما الأعمال بالنيات. والدليل على ذلك في خلاف لكنه ضعيف جدا، ولبعض العلماء يرى أنه لا يحتاج إلى نية لكنه قول ضعيف جدا. الصواب بلا شك أنه لا بد من النية، وأن من غسل الأعضاء لا ولم ينوي ارتفاع رفع الحدث أنه لا يرتفع. مثلا تمضمض واستنشق غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين بنية النظافة مثلا، يريد النظافة ولم يريد رفع الحدث، فهل يرتفع؟ الجواب لا، مع أنه غسل جميع الأعضاء فإنه لا يرتفع، لأنه عبادة، والعبادة والعبادات لا بد لها من نية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وأما الإسلام والعقل والتمييز فهذه شروط لكل عبادة، الإسلام ضد الكفر، فلو توضى الكافر ثم أسلم فإن وضوءه لا يصح، لأنه لا يقبل عبادة شرطها الإسلام فلا تصح. توضى ثم أسلم نقول له أعد الوضوء. العقل فإن المجنون مرفوع عنه القلم، فلو توضى المجنون ثم أفاق فإنه يعيد لا ارتفع الحدث. والتمييز كذلك، الصغير ليس له قصد، الصغير الذي لا يميز فإنه مرفوع عنه القلم وليس له قصد، ولا يؤمر أيضا بالعبادات إلا في الحج، والدليل معروف واضح في قصة المرأة التي رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام صبية فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. والماء الطهور المباح هذا شرط على المذهب، الطهور هذا واضح ما في إشكال، النجس النجس لا يصح الوضوء به، لكن المباح هذه مسألة فيها خلاف ومرت معنا، وأن الصواب أنه يصح الوضوء ويرتفع الحدث مع الإثم، لأن النهي ليس مصبا على العبادة وهي الوضوء، وإنما النهي لأمر خارج، النهي عن الغصب من حيث هو لا عن الوضوء في لا عن ذات الوضوء. فإذا كان النهي ليس مصبا على العبادة فإنه لا يفسدها، فنقول وضوء صحيح مع الإثم. وإزالة ما يمنع وصوله، مثل لو صار عليه شيء يمنع، شيء له جرم، البوية مثلا أو عجين، بقايا عجين، خباز في يديه عجين يمنع وصول الماء ونحو ذلك. أما الشيء الذي تشربه البشرة وليس له جرم فإن هذا لا يضر، مثل يعني الزيت والدهونات ونحو ذلك، فبعض الناس قد يتدهن بالدهون فاسدين ونحو ذلك ثم يذهب يتوضأ، فيه موجود يعني لو شممت الرائحة فيه أثر الدهون موجود، لكنه ليس له جرم، ليس له جرم محسوس، هذا وإن كان موجود لكن قد تشربته البشرة وزال جرمه فليس له جرم. لكن لو قدر أنه مثلا وضع طبقة سميكة من هذه الدهونات الجامدة هذه لابد أن يزيلها. أما الشيء الذي دهنه ودلكه دلكا جيدا وتشربه البدن فإن هذا لا يضر. والشيء اليسير جدا هذا يعفى عنه كما سيأتي كلام المؤلف، الشيء اليسير جدا يعني نقط من البوية كرأس الإبر، كرؤوس الإبر ونحو ذلك، شيء قليلة جدا هذه يعفى عنها وسيأتي إن شاء الله. البوية لا لها جرم، البوية جرب حط بوية على لا وحكة هنا تطلع بالحك، البوية هذه للدهون يدهن فيها الجدران وكذا هذه لها جرم، تجد أنها ممكن تحك بالظفر. لا مثل الحبر والأشياء اللي ما لها جرم هذه ما تؤثر، يعني البوية إذا أردنا اللون واحد صار في حبر قلم أحمر ولا أزرق ولا أسود هذا ما له جرم، مهما هذا تشربه البشر يبقى اللون لكن ليس له جرم. لكن أقصد البويات اللي يدهن فيها الجدران هذه لها جرم، غليظة ولها جرم. يقول الاستنجاء والاستجمار، هذه مسألة خلافية، هذا مشهور المذهب أنه لابد من الاستنجاء والاستجمار، والقول الثاني أنه يصح الوضوء ثم يجب عليه أن يغسل الخارج. يعني هذا إنسان مثلا بال ولم يستجمل الاستجمار الشرعي، مسح مسحة واحدة أو اثنتين ثم مضى وتوضأ، ثم تذكر أنه لم يستجمل الاستجمار الشرعي سواء كان ناسيا أو متعمدا، ثم بعد الوضوء غسل ذكره بدون مس، لأن المس على القول ينقض حتى يكون تصوير المسألة ما في إشكال، فغسل ذكره بدون أن يمسه أو مسه من وراء حائل، فهل يصح وضوء أم لا؟ المذهب المؤلف يقول أنه لا يصح الوضوء لأن الاستجمار شرط، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ ما في الصحيحين، قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ فقدم غسل الذكر. والقول الثاني يستدلون برواية أخرى وهي أيضا في عند البخاري حديث الصحيحين في بعض رواية البخاري قال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. فهنا يقولون الواو ليس فيها ترتيب، فمرة قدم الغسل الذكر ومرة قدم الوضوء، وهذه الرواية الأولى والثانية كل منها لا تدل على الترتيب لأنه جاء بحرف الواو، الواو تفيد مجرد العطف لكنها لا تفيد ترتيب هذا الأول أو هذا. لكن من العلماء من يستدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل يعني لم ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ما أصاب المرأة منه ثم يتوضأ. هذا الحكم، هذا الحديث فيه حكمان، الحكم الأول أنه لا يجب الغسل بالعلاج دون الإنزال هذا منسوخ، ثم الحكم الثاني أنه لا بد من الاستنجاء قبل الوضوء. فيقول بعض العلم أن هذا يصح دليلا على هذه المسألة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نسخ أحد الحكمين وهو وجوب الغسل وهو عدم وجوب الغسل من العلاج، هذا منسوخ، استقرت السنة على أن من أولج وجب عليه الغسل، إذا جلس بين شعب أربع مس الختان وختان فقد وجب الغسل. فالحديث إذا تأملناه فيه أمران، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجامع امرأته ولم ينزل ماذا عليه، فأخبر بخبرين، الأول أنه ما عليه غسل، قال يغسل ما أصاب المرأة من يعني ما عليه غسل، هذا واحد. الثاني أنه أمره بالاستنجاء ثم الغسل، وفيه ثم التي تفيد الترتيب. قال فإذا نقول أحد الحكمين منسوخ ويبقى الحكم الثاني، يبقى الحكم الثاني وهو تقديم الاستنجاء على الوضوء. فالأقرب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو الأحوط بلا شك، فمن استنجى ثم توضأ فوضوء صحيح بلا خلاف، لأن حتى من يرون أنه ليس بشرط يقولون يصح من باب أولى، وإذا عكس فصلاته فيها خلاف مشهور، خلاف قوي، والقول بأنه شرط قول قوي لهذا الحديث، فيقال لا شك أن الأحوط والأبرد للذمة أن يعيد الوضوء إذا توضأ قبل الاستنجاء. هذه مسألة نادرة وإن كانت يعني قليلة الوقوع لكنها واردة، أيضا قد ينسى الإنسان أو مثلا تخرج قطرات من البول ويؤخر الاستنجاء إلى حين الوضوء ثم يتوضأ، وإذا تم وضوء تذكر أنه خرج منه قطرات من البول فيغسل ذكره فقط، أو قد أمذى مثلا من قبل شعر بالمذي لكنه أخر الاستنجاء ثم نسي وتوضأ فتذكر فرجع وغسل المذي، فهل يعيد الوضوء أم لا؟ نقول الأحوط أن يعيد. لكن هنا ينبه على إذا وقع الشيء، إذا وقعت المسألة وجاء أحد يسأل بعد الوقوع والمسألة فيها خلاف سائغ وفيها خلاف معتبر فإنه يفتى بالجواز، مدى من المسألة وقعت ومضت يقال له صلاتك صحيحة إن شاء الله لكن إذا وقعت لك هذه مرة أخرى فأعد الوضوء احتياطا. أي ممكن يعني قليل أحد يتعمد هذا, أنه مثلا جالس على ما يسمى بالكرسي الفرنجي هذا ثم إذا قضى حاجته يتوضأ وهو جالس ثم يستنجي, هذا وارد لكن نادر يعني يبعد أحد يتعمد هذا.
يعني هذا خاص اشتراطه خاص بما قضى
حاجته, إذا كان واجب عليه الاستجمار يعني لا يجب الاستجمار إلا لخروج شيء من النجاسة البول أو غائط أو نحو ذلك, لكن إذا كان ما قضى حاجة ما تبول ولا تغوط فإنه ما له استجمار. الإنسان إذا خرج من ريح فقط أو قام من نوم حصل ناقض غير البول والغائط فإنه ما في استجمار أصلا, يبدأ بالوضوء وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. اشتهر عند بعض العامة أن يظن أنه كل ما أراد أن يتوضأ لابد أن يستنجي, يغسل القبل أو الدبر أو جميع يغسلهم جميعا, مع أنه قد استنجى بعد قضاء الحاجة, هذا خطأ ليس له أصل. مدام أنه حينما قضى حاجته بولا أو غائطا قد استنجى ثم أراد أن يتوضأ ولو بعد حين ساعة ساعتين ثلاث فإنه ما حاجة أن يعيد الاستنجاء, الاستنجاء تب استنجاء شرعي صحيح انتهى عليه الوضوء فقط. فالاستنجاء يكون لإزالة ما باقي ما خرج من النجاسة.
قال رحمه الله,
هذه مسألة تحتاج أيضا مراجعة, يعني ينظر في الجواز, ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ذكر القولين ولم يعزم, فينظر هل هو يعني قال به أحد من الأئمة اللي هو أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء, هذا ذكر الحافظ لكن لم يعزه, فما أدري هل هو قول معتبر, هل قال به أحد من الأئمة حتى يعني يعرف هل هو قول معتبر فيه يعني له وجاهة وقوة, وإلا أنه قول شاذ, فإذا كان قول شاذ أن يطرح ويخل بقول الجمهور. وأما إذا قال به من الأئمة من تعتبر أقواله فيكون قول له وجاهته, لأنه مستدل بالرواية الثانية توضأ وانضح فرجك, فقالوا ما دام أنه ذكر هذه وهذه فمعناه أنه لا ترتيب, لأنه لو كان هناك ترتيب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام, لكن مرة قال توضأ وانضح فرجك يغسل ذكره ويتوضأ فهذا دليل على أنه لا ترتيب, ولذلك قدم النبي عليه الصلاة والسلام مرة يقدم هذه مرة يقدم هذه, لو كان مرتبا لما قدم ما حقه التأخير, هذا ما أخذ القول. لكن يبقى النظر في من قال به, هل يراجع إن شاء الله درس القادم. رواية عن أحمد ولا ما ذكر قال به أحد من قوله. طيب ما دام رواية عن أحمد هذه يعطيها قوة يعني. في على كل حال يعني الخلاصة أنها تترك عند النسيان, مثلا إذا نسي وصلى ما يعيد تكون في الأمر, يكون في الأمر ساعة, أو جاءه أحد يسأل بعدما وقعت له المسألة هذه فيفتى بالجواز وأن الصلاة صحيحة, لكن ما ينبغي تعمد هذا خروجا من الخلاف.
قال رحمه الله, فصل في النية. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف, أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل, فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه, لأن محل النية القلب, ولا شك ولا يضر سبق لسانه بغير ما نواه ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة, وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه.
هنا يعني هذه المسألة قد يقول قائل ما هو ضابط النية, ما هو ضابط النية, هل النية يعني ضابطها أنه ينوي رفع الحدث, وهل لابد أن يستحضر نوع الحدث يتوضا بسبب عن نوم او عن بول او عن غائط او ريح او كذا؟ الجواب لا, ما يلزم أنه ينوي رفع الحدث بذاته أو ينوي حدثا معينا، لا، هو الأصل أنه ينوي رفع الحدث، الأصل أنه ينوي رفع الحدث، لكن إذا نوى شيئا تجب له الطهارة أو تسن له فمعناه أنه نوى رفع الحدث، يعني معناه أن النية داخلة وإن لم يستحضر هذه على سبيل الخصوص. فقال واحد يتوضأ، قيل لماذا؟ قال أجل أقرأ القرآن. خلاص هذا الآن ناوي رفع الحدث، لأنه لا يستبيح قراءة القرآن إلا بهذا، فهو يتوضأ ليرتفع الحدث من أجل يقرأ القرآن. توضأ قال من أجل أن أذكر الله، إذن هو الآن نوى الطهارة الشرعية، لأن الذكر على طهارة أفضل. فهذا الضابط، إذا توضأ لفعل ما تجب له الطهارة أو ما تسن له، والضابط هنا واضح. لكن المؤلف ذكر أمثلة فيها نظر، يعني مثلا قوله ورفع شك، رفع شك هنا يعني يقصد أنه إذا شك في الطهارة هل هو على طهارة أم لا، فشك فرفع الشك، يعني توضأ لرفع الشك، كان يدخل، لكن الصواب أو السنة أن لا يتوضأ إذا شك، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على ما استيقن. لكن لو أراد أن يرفع الشك لا على سبيل الإلزام باب الاحتياط، فظاهر أنه لا بأس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال الاحتياط ليس بممنوع، لكن بشرط أن لا يصل لحد الوسواس، أنه يكون وسواس يشك ويحتاط 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 حتى يفضي به إلى الوسواس، إذا وصل لهذا يمنع. أما إذا أراد أن يحتاط في بعض الأحيان، أو قال الله يعني شك في الحدث لكن قال إن الوضوء أفضل، فيقول أنا بين أمرين، إن كان على حدث فهو يرتفع كان أحدث، وإلا فإنه يكون سنة، صلى بوضوء الأول فريضة فيتوضأ، يقول على الأقل يكون تجديد الوضوء. إذا رفع الشك هنا فيه تفصيل كما سمعنا. الغضب ورد فيه حديث أنه يشرع الغضب الوضوء عند الغضب، كلام محرم هل يسن عند الكلام المحرم؟ هذا ما أعلم له دليلا، في أحد يقول له دليل لشيء أنه إذا تكلم كلام محرم يتوضأ؟ هذا ما أعلم، إلا كان يخل مفهوم أنه إذا توضأ خرجت الخطايا من فمه من خياشيمه من وجهه وكذا من أجل أن تكفر يعني السيئات بالوضوء، هذا يمكن فيتوضأ ويصلي، يعني أن الوضوء هنا أنه من أجل الصلاة، حيث أبي بكر صحيح والترمذي وما من عبد يذنب فيتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، فهذا يعني يدل على توضأ لأجل الصلاة، لكن كوضوء مجرد هذا محمد. تدريس علم هذا واضح لما بالذكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، رواه مسلم أو عند أبي داود الزيادة هذه، تيمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فهذا يدل على أن الذكر على طهارة مشروع ووافر. وأكل هل في دليل على سن الوضوء عند الأكل؟ ها فيه ما هو؟ لا يقول فيه لازم يسند في الجنب، إذا كان جنب فراد أن يأكل أو ينام توضأ، لكن الوضوء للأكل بدون جنابة هذا ما أعلم له أصلا. على كل حال يعني هذه المسألة تحتاج إلى أدلة. الجلوس في المسجد هذا ما عليه دليل واضح أيضا، إلا من أجل أنه سيذكر الله، إذا دخل في المسجد الغالب أنه سيذكر الله جل وعلا فيكون على طهارة، لأن مظنة الذكر الغالب أن من دخل المسجد يدخل للصلاة أو للقراءة أو للذكر، فيكون مظنة الذكر، فالوضوء يكون تشجيعا له على الصلاة والذكر. الجلوس نعم، إذا كان ينتظر الصلاة لا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة، ورد في حديث يتوضأ في بيته ثم خرج يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا كان ينتظر الصلاة أو بعد صلاة ينتظر صلاة أخرى أو قعد في مصلى يذكر الله فالملائكة تستغفر له ما لم يحدث، إذا كان بعد صلاة أو ينتظر صلاة هذا واضح، لكن لو جاء شخص دخل مثلا فترة من الفترات يبقى له ينتظر شخص أو يجلس يرتاح أو في الظل أو كذا وجلس لا يريد صلاة لكن يرتاح، دخل المسجد يرتاح في الظل وكذا 10 دقائق أو ساعة ثم يخرج، هذا يكون يعني محل نظر. تعليم ذكر، تعليم العلم الشرعي، إذا أراد التعليم ونوى الوضوء يرتفع حدثه، أما مجرد التعليم ظاهر ما يرتفع حدثه إلا إذا نوى الوضوء الطهارة الشرعية، مجرد التعليم ما يرتفع في الحدث. يقول ولا شكه، يقول ولا فمن نوى شيئا من ذلك ارتفع، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، هذا واضح أن الأعمال عبرة بالنية، فلو يعني تكلم أو قال شيئا آخر يخالف ما في قلبي فالعبرة بما في القلب، وهذه تظهر أوضح في الحج. الحج يشرع أن يلبي عن من ينوب عنه، أحيانا مثلا يريد أن ينوب عن مثلا زيد من الناس فنسي وقال لبيك عن عمرو، أخطأ وهو يريد في قلبه زيد من الناس، فإن المعول على ما في القلب. أو أحيانا ينسى، يريد أن يحج عن شخص معين فينسى أن يسميه عند الإحرام فلا يضر، لأن العبرة والمعول على ما في القلب. قال ولا شك في النية، أي لا يضر شك في النية، لأن الأصل وجود النية، فإذا عزم إذا نوى ثم شك هل نوى ولا لا أثناء العبادة فيرجع إلى الأصل، فمدام أنه نوى جزما فلا تزول النية إلا إذا قطعها بيقين، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. الشك هنا بعد الفراغ ما يؤثر كما قال الناظم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، الشك بعد الفعل، إذا شك بعد أن انتهى من الصلاة سلم من صلاة الظهر على أنها 4 ثم طرأ الشك بعد ذلك فإنه يطرح، لأنه خرج بيقين ثم شك، فاليقين لا يزول بالشك. طاف وانتهى من الطواف على أنه 7 ثم بعد الطواف شك ووصل الركعتين، أو بعد قال الله الظاهر ما طفت إلا 6 شك لي 6 ولا 7 ما هو الحكم؟ نقول طوافك صحيح، لأنه خرج متيقن أنها 7 فصار عنده يقين ثم طرأ الشك، فاليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، أن الغالب أن هذا الشك يكون باب الوسوسة. وهكذا في السعي وفي غيره من الأعمال، إذا انتهى من العبادة على أنه إذا انتهى منها بدون شك ثم طرأ الشك فإنه يطرح، أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يعتبر ما لم يكن كثيرا جدا، إذا شك في أثناء الطواف فإنه يعتبر، إذا كان عنده ترجيح يأخذ بالترجيح، وإذا لم يكن عنده غلبة ظن يأخذ بالأقل، كذلك بالصلاة، إلا إذا كثرت الشكوك، كل ما طاف شك، كل ما توضأ شك، إذا غسل يدين شك هل غسل الوجه ولا لا، أو شك هل مخل لحيته أو كذا من الأشياء التي لا تتبين، كل عباداتي فيها شك، هذا الآن ليطرح. وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا الشك لا يعتبر في أحوال، الحال الأولى إذا كان بعد العبادة بعد الفراغ من العبادة، الحال الثانية إذا كان كثيرا سواء كان في ولو كان في العبادة، والحالة الثالثة إذا كان الشك قليل جدا بحيث أنه وهم، يعني شك يسير جدا، فإن هذا أيضا لا اعتبار له، لأنه لا يخلو الإنسان غالبا من شك يسير، وهو يطوف الشيطان هجم عليه وقال ترك ما طفت إلا 6، يعني إذا تبع هذا الشك وهو نادر، يعني قل كم من نسبة، قال عندي 95% هو أكثر من طفت 7، لكن من حرصي على العبادة وخوفه من الناس تصح عبادته يهجم عليه الشيطان، تسلط عليه ويلقي هذه الكلمة في نفسه ما طفت إلا كذا، فإنه يطرح هذا الشك لأنه وهم، ولو فتح الباب له لفسدت عليه عباداته، لأنه إذا قبله هذه المرة وهو متيقن 95% سيقبله ويصير يقينه 90، والثالثة يقل، والرابعة والخامسة حتى يكون من الموسوسين. والوسواس لا يأتي مرة واحدة، يعني الموسوسون هؤلاء سبب الوسواس عندهم الجهل، حرص على العبادة مع الجهل، فيأتي الشيطان يقول لا أنت ما طفت إلا ستة، كيف ما صح حجك، هذا طواف الإفاضة، أنت تعبت الآن وجيت وخسرت وكذا، خلاص طوافك باطل إذا حجك باطل. فيقوم يخاف أزيد واحد، وإذا زاد واحد شككه قال أزيد اثنين، لو أزيد عشرة كل ساعة ولا يضيع حجي. فينفتح هكذا يتدرج مع الشيطان حتى تفسد عليه، يفسد عليه دينه ودنياه، فلا يفعل شيء إلا شك، يشك في الطلاق، طلق امرأته، يشك في الوضوء، يشك في الصلاة، يشك في الطواف، يشك في رمي الجمار، فتضيع عليه حياته. وجاء رجل إلى ابن عقيل قال يا إمام إنني تصيبني الجنابة، فأذهب إلى دجلة وأغتسل وأنغمس فيها ثم أعود فأرى أني لم أطهر، فماذا قال له؟ قال له لا تصلي، ما عليك صلاة. فعجب الرجل قال كيف ما أصلي؟ قال لأنك مجنون، والله تعالى رفع القلم عن المجنون. كيف ذلك؟ قال هل يمكن أن عاقل يذهب إلى دجلة نهر يجري ثم ينغمس فيه ويخرج ويقول إنه لم يتطهر؟ فلا شك هذا ليس من فعل العقلاء. فانتبه الرجل وعرف يعني أنه أن الشيطان قد استولى عليه.
قال رحمه الله فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي لما تقدم ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. الحديث متفق عليه.
يعني هذه الصفة واضحة، لكن فيه سنة في الاستنشاق جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين لم يذكرها عثمان رضي الله عنه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات. هذه السنة إن تيسر، فإن شق بعض الناس يشق عليه هذا ولا يتمكن، فالأمر فيها واسع. إن تمضمض واستنشق بكف واحدة فهذا أفضل، وهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمض والاستنشاق، لكن الظاهر أنه فيه حديث أنه فصل، لكن ما أحضر تخريجه الآن، لكن أذكر أنه مر معي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل. فعلى كل حال ابن القيم أطلق هذا، لكن تعرفون أن النفي صعب، ولذلك لا ينبغي للعالم إذا سئل أن يجزم بالنفي إلا إذا كان متيقن تماما، لأن النفي صعب، يقول لم يرد على صعب، لأنه يعني ما في أحد يحيط بالعلم يحيط بالسنة، هذا صعب جدا. لكن ماذا يقول؟ يقول لا أعلمه، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله كثيرا إذا سئل عن شيء قال لا أعلمه أو قال ما بلغني، هذا أحسن، لأنه صعب أن يجي يقول لم يرد، ما أدراك، قد يكون ورد ولم تطلع عليه، أو يقول لم يثبت، أو هذا القول لم يقل به أحد، لا هذا النفي صعب، إلا إذا توالى العلماء عليه وتناقلوه من خلال الاستقراء الواسع فإنه ينقل ما قيل إذا توارد عليه العلماء، لكن شيء ما مر معك ولو كان عندك اطلاع واسع فالأحوط أن تقول لا أعلمه، لا أعلم أنه ورد في هذا الشيء، هذا أحسن وأحوط، لأن قد تم في سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا هو الأفضل، وبقية ما ذكره مؤلف واضح. من كف واحدة يأخذ كفا من الماء ويتمضمض بنصفه بنصف الكف ويستنشق بالنصف الآخر، يعني يدخل نصفه في الفم، نصف الماء في الفم والنصف الثاني في الأنف، ثم يستنثر. والسنة أن يدخل الماء باليمين ويخرجه باليسار كما جاء عند النسائي من حديث علي رضي الله عنه الذي عليه الصلاة والسلام استنشق باليمين واستنثر باليسار، على القاعدة أن اليسار لما يستكره واليمين لما يستطاب. لا ما يتمكن، لكن لو كان يده الثانية فيها شيء عنده عذر ومسح كذا ومسح كذا وعمم الماء، حتى الدلك ليس بشرط في الوضوء إلا إذا كان فيه شيء يمنع، فإذا عمم الماء وصاب العضو كاملا أجزأ حتى لو لم يمسح، لو صب الماء صبا فلا بأس، لكن الإسبار يعني الدلك أفضل يعني من باب الإسبار، إلا إذا كان هناك ما يمنع برودة الماء وجود الغبار ونحو ذلك فيجب الدلك لإيصال الماء. أما إذا كان الماء ساخنا وليس فيه ما يمنع فالأصل عدم وجوب الدلك، المراد الغسل وقد حصل، إنسان غمس رجله في الماء وأخرجها يصح الوضوء ولا لا؟ نقول يصح، لكن إذا كان في الرجل غبار والماء بارد جدا قد ينبو عن بعض الأماكن فهنا يجب الدلك. وبكل حال الدلك أفضل لأنه من الإسباغ الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، كن من باب على سبيل الاستحمام.
ولو أخذ الماء ثم تمضمض ثم مد ثم بعد ذلك استنثر لكن من تحت المحل هل يكون تطبق السنة؟
والله لا أعرف إنه تمضمض استنشق من كفة واحدة إنه يعني نصفه هذا ونصفه لهذا، فيعني سواء في وقت واحد أو تأخر، لكن اللي أفهم من عموم الحديث من ظاهر الحديث أنه في وقت واحد، إنه هذا المقصود من هذا أنه يتمضمض يستنشق، لأنه لو أراد يتمضمض ثلاث مرات يحتاج إلى يتمضمض يمج يتمضمض يمج، فهذا يدل على أنه شيء واحد وأنه ما بينها ترتيب، يعني لأنه يتمضمض يستنشق ثم يتمضمض يستنشق ثم يتمضمض يستنشق، فما جعل المضمض ثلاث مرات قبل الاستنشاق ثم الاستنشاق، يعني الأمر سهل الأمر واسع فيما يتعلق بالفم والأنف لأنه كله في عضو واحد، الوجه عضو واحد والفم والأنف منه ليس عضوا آخر، فلا محتمل أنه يعني تمضمض تقصد تمضمض ومد ثم استنشق، الله يدخل فيه كلهم فهم يدخل. تخليل تذكره ضعيف يحتاج مراجعة، أنا أذكر مر معي حديث لا بأس به لكن ما أحضرني له. قال ما ثبت، قال ما ثبت والله، يمكن زاد المعاد غالبا، يا زاد المعاد أو تهذيب السنن غالبا أنه في هذا. نسيوا يعني أثناء الوضوء ولا نسيوا بعدين وما استنشق أبد؟ لا، مر معنا في الدرس الماضي أن الاستنشاق واجب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، متفق عليه، فلا بد من استنشاق، يعيد الوضوء لو نسي يعيد.
قال رحمه الله: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاجبين ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها إلا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره.
يعني هنا تفصيل في شعر اللحية، هل يجب غسل البشرة أم لا؟ الجواب واضح، إن كانت البشرة ظاهرة اللحية خفيفة وترى البشرة فلا بد من الغسل، يعني ما في شيء يمنع، هذا الأصل، وإن كانت اللحية كثيفة والبشرة لا ترى فهي مستترة، يكفي غسل الشعر الظاهر ويكون إيصال الماء إلى البشرة سنة وهو التخليل وسيأتي.
قال رحمه الله: ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان المتقدم. ولا يضر وسخ تحت ظفر ونحوه لأنه ولا يضر وسخ تحت ظفر ونحوه، لأنه يسير عادة، فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال في الإنصاف: وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما.
يعني هذا من باب التيسير، لأنه يعني قد يتفضل الإنسان ثم إذا أراد يصلي أو بعد الصلاة يجد نقط من البوية مثلا قليلة جدا كرؤوس الإبر ونحو ذلك، فهذا يتسامح فيه. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أخذه من هذا، أنه غالبا أن الأظفار عند بعض الناس خصوصا الذي يباشر العمل في الأتربة ونحو ذلك أنه يكون تحتها أتربة وأوساخ تجتمع فتمنع وصول الماء إلى ما تحت الظفر، فإن هذا يتسامح فيه ولم يرد فيه شيء، ما يقال أنه يعيد أو كذا، مع أن هذا شيء موجود وليس نادرا. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عنه يدل على أن الأمر في سعة.
ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم. ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. قال في الكافي والشرح: وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها.
هنا يعني المؤلف رحمه الله بيّن أنه لابد مسح الرأس كاملا، وبعض العلماء يرى أنه يجزئ اليسير منه، أنه إذا مسح الناصية مقدم الرأس أنه يكفي، لكن الصواب ما قال المؤلف رحمه الله: إلا إذا كان عليه عمامة والناصية مكشوفة فإنه يجوز أن يمسح الناصية وعلى العمامة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة. أما إذا كانت الناصية مغطاة بالعمامة فإنه يمسح على العمامة ولو لم يمسح شيئا من الرأس. أما إذا كان الرأس مكشوفا فليس هناك دليل على أنه يجزي مسح البعض، من ادعى أنه يجزي مسح البعض عليه الدليل. من استدل بحديث المغيرة وما جاء في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بالناصية والعمامة، نقول هذا ليس فيه دلالة، يعني لأن الحديث جاء على وجه خاص، فمسح على الناصية والعمامة هذه مسألة ثانية، وذلك يجوز المسح على العمامة وإن لم يمسح على الرأس من الأصل إذا كانت العمامة تغطي جميع الرأس، فهذه مسألة أخرى، المسح على العمامة هذا شيء آخر. أما إذا كان الرأس مكشوفا ليس عليه ما يمنع المسح، فإنه ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسحه كاملا، يبدأ مقدم الرأس ثم يذهب إلى القفا ثم يعود. التكرار هذا الذهاب والعود سنة، والواجب هو أن يعم الرأس مرة واحدة سواء ذهابا أو إيابا أو مسح الأمام ثم الخلف، كل هذا مجزئ والأمر فيه واسع، المهم أنه يشمل الرأس بالمسح، لكن يعفى عن الشيء اليسير، يعني ما يلزم أنه لابد أن يصيب كل شعرة أو كل جزء، لو ترك يعني الجوانب هنا وكذا معلوم أنه من ذهب ورجع له سيبقى شيء من الصدغين مثلا وما فوق الأذنين، فالأمر فيه واسع، المهم أنه يعم معظم الرأس ولا يكتفي بالشيء اليسير. ومثل هذا أيضا الحلق التقصير، أقصد في النسك الحج والعمرة، فيه خلاف أيضا شبيه بهذا الخلاف، والصواب مثل أنه مثل الوضوء، أنه لا بد أن يعمم الرأس بالتقصير، أما الحلق أمر واضح، لكن التقصير أيضا لا بد أن يعمم الرأس. وهنا استثنى المرأة، قال: وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها. هذا في نظر، الصواب أن المرأة من الرجال كالنساء، فإن النساء كالرجال في الأحكام إلا بدليل واضح، وأثر عائشة هذا يحتاج إلى النظر في صحته. المحشي هنا ما قال حديث عائشة خرج النساء فيها ثم سعت رأسها مسحا واحدا ثم أمرت يديها، ما أتكلم عن صحة أحد عنده تعليق عليه، لكن على كل حال السنة أولى بالاتباع، السنة أولى بالاتباع. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على هذا النحو. وإذا كانت المرأة تخشى إذا عادت اليدين أن ينتكش الشعر، لأن المرأة تحتاج لتصفيف الشعر وكده، فإذا عادت يديها ينتفش الشعر ويشق عليها، نقول يكفي أن تمر يدها وليس بلا. إذا كان عليها مشقة من الرجوع فالرجوع أمر سهل، لكن نقول إن المرأة تخص بهذا الحكم، وأن يجزم تمسح مقدم الرأس، فهذا يحتاج إلى دليل واضح. والسنة ليس فيها شيء من هذا، والأصل تساوي النساء والرجال في الأحكام إلا بدليل. والفقهاء يستثنون بعض الأشياء مثل صلاة المرأة، يقول ما تجافي ولا تتورك وتنكمش في السجود، كل هذا ليس عليه دليل إلا إذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب، هنا صحيح، لأن المرأة فتنة فيؤخذ من عموم يعني الأمر بالبعد عن أسباب الفتنة. أما إذا كانت تصلي وحدها وليس عندها أحد، أو عندها محارم ليس بينه وبينها فتنة، فلا وجه لذلك، الصينة تجافي يعني تباعد بطنها عن فخذيها كالرجل وتتورك، وليس في دليل على ذلك. نكمل.
قال رحمه الله: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، صححه الترمذي. وللنسائي: باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النافئان في أسفل الساق، لحديث عثمان رضي الله عنه.
هذا صفة مسح الأذنين كما جاء في حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عمرو في سنن أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل السبابتين في الصماخين، يعني في فتحة الأذن، ومسح ظاهر أذنيه بإبهاميه. هذه السنة، ولو مسح بغير هذه الطريقة فالأمر واسع. المراد المقصود مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، فوق الأذن والصماخ الداخل. فلو أدخل السباحة بالصماخ ومسح الخارج بالسبابة أيضا فالأمر واسع، لكن الحديث يفيد أنه لا يكفي مسح أحد الاثنين، يمسح الداخل، يدخل أصبعيه في داخل الأذنين ويمسح ظاهر الأذن، ولو خالف في الطريقة فالأمر واسع. ثم يغسل رجليه مع كعبيه، وهذا تقدم الكلام فيه، أنه عليه الصلاة والسلام أشرع في الساق، وقال وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهذا واضح. ولكن يعني بعض الناس قد يرى أن الكعب هو العظم اللي في فوق في ظهر القدم، لكن هذا ليس صحيح. الكعب كما قال المؤلف هما الكعبان هما العظمان الناتئان، قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فالكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. في سؤال؟ لا الشماغ سهل، يرفع كذا الشيء الثابت، مثل لو عليه حمامة مربوط ملفوفة، لأن تحتاج إلى إذا رفع قد تنفك وكذا، نسيم إذا كانت محنكة، لكن التحنيك على الصواب ليس بشرط. أو عليه مثلا يعني المرأة لفت الخمار يحتاج إلى فك وربط ونحو ذلك أشياء يشق، أو امرأة وضعت الحنة وهو يعني سميك يمنع وصول ماء الشعر ونحو ذلك، الشيء الذي يشق نزعه إزالته. ما لها مدة، الصواب أنه ما لها مدة، في قول أنها مثل خفين لكن ما عليه دليل، الصواب أنه ما لها مدة.